الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذر الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي من أنه سوف يستخدم حق النقض الفيتو لرفض أي قرار يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات الأمريكية من العراق. وذكر بوش في كلمة ألقاها في واشنطن أنه أوضح موقفه مرارا خلال الأسابيع الماضية بأنه لن يصادق على أي قرار يقره مجلس الكونغرس في شأن سحب القوات الأمريكية من العراق إذا ما رفع إلى البيت الأبيض، مضيفا القول:
إن عواقب تحديد موعد محدد وعشوائي لسحب القوات ستكون كارثية، وإذا ما أصبح مشروع القرار الذي طرح في مجلس النواب بالكونغرس قانونا فإن الأعداء في العراق سوف يبدأون بكل بساطة بانتظار المواعيد المحددة للانسحاب، وسوف يقضون الشهور المقبلة في التخطيط لكيفية استخدام ملاذاتهم الآمنة الجديدة فور مغادرتنا.
افتتحت القمة العربية في الرياض الأربعاء بحضور وفود من جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية باستثناء ليبيا. وقال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في كلمة أمام الزعماء العرب إن عودة الثقة بين العرب من شأنها أن تثني ما أسماها قوى الخارج عن رسم مستقبل المنطقة. وفيما يتعلق بالعراق، قال خادم الحرمين الشريفين إنه يخضع لاحتلال أجنبي غير مشروع ومهدد بحرب أهلية بسبب ما وصفها بالطائفية البغيضة، مضيفا القول:
وفي العراق الحبيب تراقد دماء بين الأخوة في ظل احتلال أجنبي غير مشروع والطائفية البغيضة تهدد بحرب أهلية.
وفي الكلمة التي ألقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية وصف عمرو موسى الوضع في العراق بأنه مأساة كبيرة. وفيما يتعلق بسلام الشرق الأوسط، دعا موسى إسرائيل إلى القبول بمبادرة السلام العربية بدلا من أن تطلب إجراء تعديلات فيها. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الزعماء العرب إلى إثبات جديتهم في شأن السلام مع إسرائيل من خلال إحياء مبادرة السلام التي تقدموا بها قبل 5 أعوام. نقل عن مسؤولين عراقيين قولهم الأربعاء إن مسلحين اقتحموا حي الوحدة في تل عفر بشمال غرب البلاد ليلة الثلاثاء وقتلوا أكثر من 50 شخصا انتقاما فيما يبدو من حادث تفجير شاحنتين في حي آخر من هذه البلدة الثلاثاء. هذا وقد دانت القوات متعددة الجنسيات الأربعاء الهجوم المسلح الذي أودى بحياة العشرات من سكان تل عفر. وقال بيان تلقت إذاعة العراق الحرة نسخة منه إن قوات التحالف في العراق شاركت زعماء المجتمع المدني كافة في إدانتها الهجوم الهمجي الذي وقع في سوق تل عفر بتاريخ 27 آذار بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن هذا الهجوم الجبان وغير الإنساني هو مثال آخر على محاولة المتشددين إيقاد العنف بين المواطنين الذين عاشوا بسلام بصرف النظر عن كونهم من طوائف مذهبية مختلفة بحسب تعبير القوات متعددة الجنسيات. في لندن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأربعاء أن بيانات نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية توضح أن 15 من البحارة وأفراد مشاة البحرية البريطانية كانوا داخل المياه العراقية عندما احتجزتهم إيران الأسبوع الماضي. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأربعاء إن احتجاز إيران للبحارة وأفراد مشاة البحرية خطأ تام وغير مقبول وغير قانوني. كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت باكت أمام مجلس العموم البريطاني أن بلادها ستجمد كل علاقات العمل مع إيران باستثناء الاتصالات في شأن احتجاز طهران لبحارة وأفراد من مشاة البحرية البريطانية وذلك لحين حل الأزمة. في سياق متصل وفي أنقرة نقلت شبكة CNN التركية التلفزيونية الأربعاء عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله خلال اجتماع لجامعة الدول العربية في الرياض إن دبلوماسيين من بلاده قد يتمكنون من زيارة أفراد من البحرية البريطانية محتجزين في إيران. وفي طهران أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الأربعاء بأن إيران ستفرج عن امرأة محتجزة ضمن 15 بحارا وعنصرا من مشاة البحرية البريطانية احتجزتهم في الأسبوع الماضي. وأضافت أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أكد التقارير بأن المرأة سيفرج عنها إما في وقت لاحق الأربعاء أو الخميس. أخيرا وفي طهران أيضا ذكر التلفزيون الرسمي الأربعاء أن إيران لا تشعر بالقلق إزاء التدريبات البحرية الأمريكية في الخليج لكنها تتابعها عن كثب. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة جديدة من إذاعة العراق الحر لمتابعة تقارير محلية نغطي فيها جلسة الأربعاء لمجلس النواب، كما نرصد آراء السياسيين ومواطنين حول النتائج المتوقعة من قمة الرياض، ونزور احتفالية لهيئة التعليم التقني في بغداد، كما نتعرف على أسباب غياب العراق عن أيام عمان المسرحية. نبدأ من بغداد حيث يتابع العراقيون باهتمام تطورات الخطة الأمنية التي كثر الحديث عما حققته حتى الآن. وفي هذا السياق عقد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود جنبر مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء أعلن فيه انخفاض أعمال العنف في بغداد انخفاضا ملحوظا أشار إليه بالأرقام. وقع هذا المؤتمر الصحفي في التقرير التالي من مراسلنا ليث أحمد.
أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود كنبر أن خطة فرض القانون قد حققت نتائج إيجابية عديدة تمثلت بتفكيك العديد ممن وصفها بالشبكات الإرهابية، إضافة إلى انخفاض مستوى العنف في بغداد بنسبة 25%. وأضاف كنبر في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء مع قائد قوات المتعددة الجنسيات في بغداد العميد جوزيف فيل، أضاف أن من نجاحات هذه الخطة هو عدم وجود أي تدخلات سياسية فيها وإنها تعاملت مع الجميع بالتساوي. تصريحات كنبر تلك جاءت في الوقت الذي لا زالت فيه بعض مناطق بغداد تشهد توترات أمنية. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد أجاب قائد عمليات بغداد:
يحصل ذلك ولدينا خطط. يعني أنت تلاحظ أنه العدو عندما يشوفك تتواجد في منطقة هو يذهب إلى المنطقة الأخرى التي فيها مآوي أو أماكن أو حواضن. كل هذا يعني هذه خطط أمن داخلي لا تستعجلون عليها. كل هؤلاء الإرهابيين إن شاء الله هم في قبضة في العدالة في المستقبل القريب.
وأشار الفريق الركن عبود كنبر إلى الانخفاض الكبير الحاصل في عمليات العنف في بغداد، حيث أكد أن نسبة الاغتيالات انخفضت خلال 43 يوما منذ البدء بتنفيذ الخطة.
جرائم القتل العمد نسبة الانخفاض 28%، حوادث الاغتيالات نسبة الانخفاض 95%، جرائم الخطف نسبة الانخفاض 90%، السيارات المفخخة نسبة الانخفاض 36%، قذائف الهاون نسبة الانخفاض 47%، انتحاري بحزام الناسف نسبة الانخفاض 33.3%.
من جهة أخرى أعلن قائد عمليات بغداد أن خطة فرض القانون أسفرت عن إلقاء القبض على قرابة 1000 ومقتل 124 ممن وصفهم بالإرهابيين، مؤكدا في الوقت نفسه على تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية وخصوصا في المناطق المحيطة ببغداد.
من الجوانب الأكثر إشراقا في هذه الخطة هو اعتمادها على أسلوب إجهاض العدو في حواضنه المتمثلة في الضواحي، فالعمليات العسكرية التي تشهدها مناطق أبو غريب والمحمودية واللطيفية والمدائن أخذت من العدو الكثير مما كان يفخر به، إذ دمرت أوكاره بالكامل، كما قضي على الكثير من مرتكزات بنيته التحتية، في حين جرى تفكيك العشرات من شبكاته الإرهابية في تلك المناطق إلى الحد الذي جعله غير قادر على الاستقرار في مكان محدد.
وأشار الفريق الركن عبود كمبر إلى أن المجاميع المسلحة شارعت بابتكار وسائل أكثر دموية للإطاحة بأكبر عدد من المواطنين.
إن العدو حاول وبكل الخبث المعهود فيه أن يجد في وسائله القذرة والمتمثلة بالعجلات المفخخة والعبوات الناسفة ملاذا ليداري فيه هزيمته النكراء، فبدأ بابتكار أساليب أشد دموية، ومع ذلك فإن حجم الخسائر الناجمة عن ذلك انخفض بنسبة تزيد على 25% قياسا لما كان عليه الحال قبل بدء الخطة.
من جهة أخرى أكد قائد قوات متعددة الجنسيات في بغداد العميد جوزيف فيل إلى أن عملية فرض القانون لا زالت في مراحلها الأولى وإنها ستستمر خلال الصيف القادم لكي يتم تطهير جميع المناطق والشروع بعمليات إعادة الإعمار. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة القوات الأمريكية الإضافية، لا سيما وأن بعضا من هذه القوات التي وصلت بالفعل لم تكن قوات قتالية، أجاب العميد فيل:
It's five brigade combat teams. They are combat forces.
في الواقع قد خصصت خمسة ألوية إضافية للعراق، وهي ألوية مقاتلة ومدربة بصورة جيدة. وكما تعلمون فإن لواءين مشتركين بالفعل في خطة فرض القانون. وبالطبع فإن هذا الحجم الهائل من القوات يحتاج إلى قوات مساندة، بعضها من الشرطة العسكرية، كما ستكون هنالك فرق طبية وقوة جوية لدعم هذه القوات الإضافية. أحب هنا أن أشير إلى أن قادة الفرقة الثالثة الجديدة هم موجودون حاليا في بغداد، أما جنود الفرقة فلا زالوا في الكويت وقريبا سيتحركون للاشتراك مع القوات العراقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، حيث دان مجلس النواب في جلسته ليوم الأربعاء الحوادث التفجيرية في مدينة تل عفر الواقعة غرب الموصل. رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني دان أيضا ردود الفعل العشوائية التي عقبت التفجيرات واتهمت فيها عناصر من شرطة المدينة. النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية، وبعد مناقشة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اقترح الإبقاء على موظفي المفوضية الحاليين وعدم إخضاع التعيينات للمحاصصة. ليلى أحمد معها التفاصيل.
أدان مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الحوادث التفجيرية التي شهدتها مدينة تل عفر الثلاثاء، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح، وأدانت في الوقت نفسه ردود الفعل العشوائية التي عقبت هذه التفجيرات واتهمت فيها عناصر من شرطة المدينة، وطالبت هيئة رئاسة المجلس وزارتي الداخلية والدفاع بضبط تصرفات منتسبيها، كما ناشدت الحكومة بإغاثة المتضررين جراء هذه الأعمال.
إدانة العملية الإرهابية التي حصلت هناك، بنفس الوقت هيئة الرئاسة ومجموعة العمل التي اتفقت معها تدين أيضا ردود الأفعال الخاطئة، وخصوصا من جهات حكومية، لأن الدولة مطلوب منها أن تكون رد فعل مصحح ومعالج وليس رد فعل عشوائي. الطلب من وزارة الدفاع والداخلية بحث عناصرها على ضبط النفس والتصرف بمهنية والابتعاد عن الانجرار وراء مخططات الإرهاب. إضافة إلى ذلك، نحن نطلب من الحكومة إغاثة عاجلة غذائية ودوائية للمنطقة، فهو الطلب من السيد رئيس الوزراء إبداء المساعدة المادية العاجلة لضحايا الحادث الإرهابي.
وناقش المجلس إجراءات تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما اقترح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الإبقاء على موظفي المفوضية الحاليين وعدم إخضاع التعيينات للمحاصصة.
هذا الكادر مهني صرفت عليه أموال وجهود وأوقات لتدريبه، وأعتقد أنه من غير الصحيح أن يفرط بهذا الكادر لأنه تضييع وإهدار للطاقات. ثم أيضا هناك خطورة من ناحية ثانية لأنه إذا أن تخضع العملية تعيين الموظفين الجدد لنوع من المحاصصة، وبالتالي لا يتمتع الموظفي الجدد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاستقلالية والحيادية اللازمة. ولذلك المطلوب هو أن نصدر قرار من المجلس بالاحتفاظ بهؤلاء وإلزام مجلس المفوضية الجديد بتعيينهم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
إلا أن عددا من أعضاء المجلس يرون أن موظفي المفوضية الحاليين قد تسببوا باختراقات عديدة خلال الانتخابات الأخيرة، حيث تقول النائبة صفية لسهيل:
التأكيد على نزاهة وحيادية المفوضية، حصلت كثير من التجاوزات خلال فترة الانتخابات من موظفين المفوضية، وبالتالي نرى بضرورة تصحيح المسار عمل المفوضية. بالنسبة لنا التمديد للمفوضية بحالتها السابقة مرفوض.
في حين اقترح النائب ينادم كنا آلية لتشكيل مجلس المفوضين بحيث يشمل جميع مكونات الشعب العراقي.
أن يتم تقسيم البلد إلى 8 قواطع، قاطع سليمانية كركوك، قاطع أربيل دهوك، قاطع نينوى، قاطع تكريت رمادي، قاطع بغداد ديالى، بغداد كوت، حصتين لبغداد، وهكذا المحافظات الجنوبية مثلا بصر عمارة. هذه الطريقة نتجاوز المحاصصة ويتنافس أبناء المناطق فيما بينهم. يعني
هل تتوقع حدوث ربما بعض العقبات أمام تشكيل مجلس المفوضين؟
نعم، إذا كان على أساس المحاصصة الطائفية أو الدينية أو القومية فبالتأكيد.
ولم تخفل هيئة رئاسة المجلس ظاهرة الغياب، وطالبت رؤساء الكتل النيابية حث أعضائها على الحضور قبل اتخاذ إجراءات بحقهم.
إضافة للإجراءات التي اتخذتها رئاسة المجلس، نريد أن نستجدي آراء رؤساء الكتل قبل اتخاذ خطوة أخرى حاسمة باتجاه الانتهاء من عجز هؤلاء الأخوة عن الحضور. يعني آراء رؤساء الكتل حول الشخصيات التي تكرر غيابها ولا يمكن أن تردع بالاستقطاعات أو الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرئاسة. البرلمان اللي ما يقدر يوصل للبرلمان خلي يشوف له شارة. احنا ما عندنا فرع لا بالأردن ولا بسوريا ولا بغير مكان، برلمان عراقي وفي بغداد حصريا حتى بأربيل مترهم.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
والله لو
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي قالت في عنوانها الرئيس إن بغداد تنتظر من العرب موقفا جادا لدعم الحكومة قولا وفعلا، موضحة بأن الملف العراقي يتصدر مهام القمة التي سيطرح العراق خلالها مشروع قرار يتضمن رؤية عربية واضحة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإنجاح المصالحة الوطنية، ومشيرة في ذات الوقت إلى تفاؤل السياسيين العراقيين بنتائجها، وعلى رأسهم الرئيس جلال طالباني الذي وصل إلى الرياض يوم الثلاثاء. وعلى صعيد متصل قالت الصباح أيضا برلمانيون يجمعون على أهمية مؤتمر قمة الرياض في دعم العراق، وأبدوا خشيتهم من أن يبتعد بنتائجه عن آمال وتطلعات الشعب. ومن بعض عناوين الصحيفة نطالع الجماعات المسلحة تنشق عن القاعدة وتبدأ بطردها من العراق، وجهود محلية وإقليمية لدفعها إلى إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية. مجلس كركوك يعد انعقاد مؤتمر عن المحافظة في بروكسل تدخلا بالشأن الداخلي، وبرلمانيون يطالبون بتأجيل تطبيق المادة 140 لحين إجراء التعديلات الدستورية، فيما قال عنوان للزمان بطبعتها البغدادية بأن برلمانيين يتحفظون على تطبيقات المادة 140، مشيرة الصحيفة بذلك إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب أسامة النجيفي يوم الثلاثاء مع أعضاء في كتلة الحوار الوطني وجبهة المصالحة والتحرير وقائمة الائتلاف العراقي الموحد والجبهة التركمانية، في الوقت الذي لم يحضره أعضاء من قائمة التحالف الكردستاني، إذ أكد النجيفي بأنهم سيرفضون كل ما يترتب على قرارات اللجنة المشرفة على تطبيق المادة 140، كما أنهم سيرفضون التطبيع والإحصاء بهذه الطريقة، وهذه المعارضة ستكون قانونية وبحسب الزمان. لنكمل معها ونقرأ من عناوينها تباين آراء النواب بشأن الأثر الرجعي لتطبيق قانون التقاعد الجديد، طائرة أمريكية تصيب عنصري شرطة يلقيان جثتين في نهر ديالة، ومفخختان تستهدفان منزل شيخ زوبع في أبو غريب. لنقرأ في سياق متصل لكن في صحيفة المدى، عشائر زوبع تتحالف مع مجلس إنقاذ الأنبار ضد القاعدة عقب استهداف نائب رئيس الوزراء. ونستمر مع المدى، الداخلية تعتزم تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية والدينية، العراق يبدأ قريبا بتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية، قوات أمريكية تدهم منزل السيد محمد الطباطبائي في النجف، والإدارة المدنية تنفي علمها بالعملية. هذا وفي افتتاحية صحيفة الدستور القمة العربية ورق وحبر، ليقول باسم الشيخ بأن المؤتمر هذه المرة على الرغم من حالة القنوط التي يواجهها في الشارع العربي باعتباره لن يأتي بجديد بأي حال من الأحوال، يحاول الخروج من دائرة التشكيك التي لازمت أغلب مقرراته السابقة، ليشير الكاتب بأنه لا جديد في الموضوع، فالرؤساء والزعماء والملوك هم ذاتهم بتوجيهاتهم وبأنظمتهم من الذي نعول عليه، ولا أعتقد هنا، يقول الكاتب، أن هناك متغيرا كبيرا سيفوز كفرس رهان في هذه الجولة الجديدة من القمة، إلا أمرا واحدا يشترك به الجميع، يتلخص بالشعور العام بالتهديد بالمصير إذا ما استمر التردي بالأوضاع العربية إلى مستويات تنذر بخطر قد يدهم الكل ويهز الكثير من الكراسي، وهو سبب وجيه ودافع قوي للخروج بمنجز مختلف، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية، ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
يقول وليد إبراهيم الأحمد في صحيفة الأنباء: دخل العراق مرحلة غير مقبولة من الحروب العشوائية بين مختلف الطوائف والأحساب والمذاهب، وآخر هذه المواجهات ليست بين السنة والشيعة كما يعتقد البعض، بل بين أصحاب المذهب الشيعي أنفسهم من خلال تصاعد أعمال العنف بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى صدر وحزب الفضيلة الإسلامي الشيعي. يتابع الكاتب حتى السنة أيضا منقسمون ما بين أفراد يؤيدون الدخول في سلك الشرطة والجيش مع الحكومة الحالية، وآخرين يهددون بالقتل وينفذون تهديدهم دون تردد، الأمر الذي يخلق دوامة الحرب السنية أيضا. يخلص الكاتب إلى القول على الكارثة الأخرى التي تزيد النار اشتعالا وتزيد الطين بلة، هو تدخل الدول الخارجية وتأثيرها تأثيرا مباشرا على قادة تلك الأحزاب والتكتلات الذين ينتظرون الأوامر على ما يبدو على أحر من الجمر لتنفيذها، حتى وإن كان بعبوات ناصفة طلبا في دخول الجنة. في صحيفة الوطن يقول محمد عبد الجبار: الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها الميداني والعسكري من أجل فرض الأمن والقانون واستعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت نفوذ الجماعات المسلحة، وبعد عدة أسابيع من بدء تنفيذ الخطة المعززة بالمزيد من القوات الأمريكية فأنه صار بالإمكان الحديث عن نجاحات تم تحقيقها على أرض الواقع، بما في ذلك انخفاض عدد الجثث التي يتم العثور عليها وانخفاض عدد العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المسلحة واضطرارها إلى تغيير أساليبها بشكل يوحي وكأنها قد تكون قد فقدت شيئا من القدرة على الحركة والمناورة بسبب كثافة الحضور العسكري على الأرض. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الFM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر. افتتح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الأربعاء أعمال القمة العربية التي بدأت في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة رؤساء وملوك وممثلي نحو 21 دولة وغياب الزعيم الليبي معمر القذافي. وتبحث القمة على مدى يومين قضايا عربية متعددة في مقدمتها الملف العراقي. القمة العربية 19 أثارت ردود أفعال متباينة بين المواطنين والسياسيين. التقطها مراسلنا أحمد الزبيدي.
والله كل شيء ما أتوقع من عدها، مثل سابقتها كلام بدون عمل.
باعتبارك مواطن عراقي، ماذا تتوقع من القمة العربية بخصوص العراق؟
بداية نتمنى يعني نقول هاي القمة يعني مو تكون مثل يعني عقائد القمم السابقة، نتمنى يخرجون بقرارات تفيد هالشعب المظلوم هالشعب الجريح، يعني يلقون فد قرار توفير الأمن لهالشعب، يعني خلي يشوفون معاناتنا ويقررون، يعني نتمنى يثمرون فد بقرار يفيد هالشعب الجريح.
أما بعض السياسيين العراقيين فقد أبدوا امتعاضهم تجاه ضعف التمثيل العربي في العراق رغم المطالبات العديدة من العراقيين بدور أكبر للعرب. عضو مجلس النواب الدكتور محمد الجبوري:
أين كان العرب وأين كانت القمة العربية من القرارات الخاطئة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية على مدى 4 سنوات؟
أما رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق فقد حذر العرب من ترك العراق لوحده، مشيرا إلى أن في حال ترك الحال في العراق على ما هو عليه فإن مصير العراق سيكون فلسطينا ثانية على حد تعبيره.
نقول للأخوة العرب: لا تتركوا العراق، لأن ترككم للعراق قد يجعل منه فلسطين ثانية تتباكون عليها في يوم ما. العراقيون لا ينادون الرؤساء والملوك العرب فقط، بل يطالبوهم برد جميل، وتمزيق العراق سيكون نكبة ليس للعراق وحده بل للأمة بأجمعها. وهنا لم يكن الموقف مبني على حب العراق والولاء للعراق، بل يكن حبا لبلادهم ولشعوبهم.
أما عضو مجلس النواب مثال الآلوسي فقد طالب المملكة العربية السعودية التي ترعى القمة حاليا وتتزعم المبادرة لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع فيها أن تمنع الفتاوى التي تحلل هدر دم العراقي والتي يصدرها بعض علماء الدين السعوديين، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ستلجأ إلى القضاء الدولي في حال استمرار هذه الفتاوى.
أخي العزيز، مؤتمر القمة العربي هو رقم جديد على مؤتمرات عديدة اتخذت قرارات
كثيرة ولم ينفذ منها شيئا واحد. الدبلوماسية العراقية نجحت، نجحت في الكثير، لكن الصد الموجود والمعارضة الموجودة والتعمد الموجود من دول الجوار هو الذي يربك الأمور ولا يسمح لمثل هذه القنوات بأن تفعل. نحن لا نعلم إن كان هذا القرار قرار سعودي حكومي أو كان قرار أحد الأمراء أو أحد المشايخ، وبالتالي أدعو أيضا المملكة العربية السعودية أن تمنع تلك الفتاوي التي تحرم قتل الإنسان العراقي، وإلا سنكون مجبرين على تقديم شكاوى بهذا الاتجاه إلى المحاكم الدولية.
الحكومة العراقية أعلنت أنها ستطالب بدور أكبر للعرب في دعم الحكومة العراقية، كما ستطالب بعض الحكومات العربية بتخفيض الديون العربية. هذا الإعلان جاء في حديث خاص بإذاعة العراق الحر لمستشارة رئيس الوزراء للشؤون الخارجية مريم الرئيس.
العراقيين يرغبون بأن تكون هناك محاولة لتطمين الشعب العراقي بأن هذه المؤتمرات ليست فقط لإلقاء الكلمات التي قد لا تكون ملزمة وتخرج بتوفيات شأنها شأن أي مؤتمرات أخرى، ممكن كان لها دور إعلامي كبير لكن لم يكن لها تأثير جيد. هناك مواضيع مهمة تتعلق ممكن بدور دول ممكن الجوار فيما يتعلق بضبط الحدود، ممكن يتم التطرق إلى مسألة الديون العراقية في خصوص إجراء التعديلات الدستورية. أعتقد بأنه لا بأس أن نأخذ في النقاط الإيجابية التي تخدمنا، وبقية النقاط لسنا هنا بصدد أن نقول بأننا مستقلين. نحن فعلا مستقلين، لا نحتاج إلى أن نكرر هذا الكلام.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يقوم تحالف النساء من أجل عراق ديمقراطي بأمريكا الشمالية بمشروع جديد في إطار بناء العراق الجديد من قبل أبنائه ومن خلال المرأة العراقية. رئيسة التحالف سوزان دقاق تتحدث في حوار خاص لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عن المشروع والاتصالات مع الكونغرس والإدارة الأمريكية.
يعكف تحالف النساء من أجل عراق ديمقراطي في الولايات المتحدة على القيام بمشاريع تصب في خانة مساندة المجتمعات المدنية في العراق، إلى جانب توضيح التطورات على الساحة العراقية أمام الرأي العام والإدارة الأمريكية. الميكروفون التقى برئيسة التحالف السيدة سوزان دقاق. السيدة سوزان دقاق، مشروعكم الجديد تجاه المجتمعات المدنية العراقية هو حث الجميع على أخذ زمام المبادرة في إطار بناء العراق الجديد بالرغم من الأحوال الأمنية والاقتصادية الصعبة على الساحة العراقية. يا ترى ما هي السبل لتعميم هذا المشروع من خلال المنظمات النسائية في العراق؟
احنا ممثلات للعراقيات في أمريكا وفي بقية أنحاء العالم. التحالف النسائي من أجل العراق ديمقراطي يعمل بالوقت الحاضر لتنظيم مشروع عام يهدف إلى أن نصل إلى الشعب العراقي عن طريق المرأة العراقية. إحنا نود أن نحث المرأة العراقية على أن تعمل الآن ولا تنتظر الحالة السياسية أو الأمنية أن تتحسن، بل بالعكس لتستغل هذه الفرصة لبناء وتطوير البلد. احنا قد اثبتوا النساء العراقيات، نعرف كل الزين ونعرف بكامل الوضوح ان النساء العراقيات قد اثبتوا نفسهم بانهم ابطال العراق، فلا يمكن ان يوجد اليوم بالعالم كله امرأة قادرة على عمل ما تعمله المرأة العراقية. فأملنا هو ان نحث المرأة العراقية على البناء، فالعراق هو بيتها ولا يمكن ان يأتي في يوم من الايام اي شخص يحب العراق ويقدر على بناء العراق غير العراقي نفسه وخاصة المرأة العراقية. احنا نحب انه نوصل للمرأة العراقية عن طريق المتطوعات ونقدم الندوات والمحاضرات والمجتمعات الغير حكومية لتعميم هذه الفكرة. طبعا بنفس الوقت احنا نحاول ان ندخل الى بيوت والمنازل العراقية عن طريق الاذاعات والتلفزيونات لنستشير الشعب العراقي، نطلب من عندهم يقول لنا مشكلة نحاول ان نصل الى حلها، وطبعا بنفس الوقت نحاول نقدم لهم امثال ناجحة حصلت من بلدان أخرى مرت في يوم من أيام الزمان بمثل تجارب العراق وكيف تعدت عليها ونجحت.
نعم، السيدة سوزان دقاق، ما هو يا ترى نصيب التحالف في توضيح ما يحصل على الساحة العراقية أمام الرأي العام الكونغرس والإدارة الأمريكية؟
احنا طرقنا أبواب كثيرة من أبواب الكونغرس والحكومة الأمريكية، والآن يعرفون صوت الطرقة الباب مالتنا. كل من نذهب إلى الكونغرس أو الوزارة الخارجية أو الوزارة الدفاع بأمريكا يعرفون إحنا منو، يعرفون إحنا شنو هدفنا ويعرفون احنا نحاول انهم كل مشاريعنا هي للتطوير وتقديم بناء العراق. والوقت الحالي يعني بدت حطينا البذرة الأولانية ونحاول نمشي بهذا المشروع. احنا امريكا مثل ما تعرف وكل البلدان اللي دخلت بالعراق كان هدفهم الوحيد بذاك الوقت انه يعني يطلعون صدام. والان هسه الهدف مالتنا هو بناء العراق. حاولوا غير جماعات يدخلون انه هم يساعدون العراقيين لبناء العراق. ومع الاسف اللي دا يصير انهم مو انه فشلت بس انه دا تاخذ وقت كلش طويل. احنا نؤمن انه الطريق السهل والطريق السريع والطريق يعني الصح هو انه ننطي البناء العراق للعراقيين وخليهم هم يعتمدون على نفسهم وخليهم هم اللي يزرعون حتى هم يحصدون.
السيدة سوزان دقاق رئيسة تحالف النساء من أجل عراق ديمقراطي، نشكر لك هذا الحوار ونتمنى لكم التوفيق دائما.
شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
زمانا يا زمانا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى بغداد من جديد، حيث احتفلت هيئة التعليم التقني بالذكرى 38 لتأسيسها يوم الأربعاء. ممثل رئيس الوزراء الدكتور محمد النجم استذكر في كلمته الافتتاحية تاريخ التعليم التقني في العراق، حيث أشار أنه يعود إلى أواخر خمسينات القرن الماضي. الدكتور النجم أعلن أيضا عن استراتيجية جديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إحداث تغيير في توجهات الحركة العلمية العراقية. حسن راشد حضر الاحتفالية وعد التقرير التالي.
يعد العراق من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التعليم التقني، وقد بلغ عدد الكليات والمعاهد التقنية اليوم العشرات منتشرة على عموم خارطة العراق، وتقدم خدماتها المختلفة إلى قطاعات واسعة من المجتمع. ويجري ذلك في إطار هيئة عامة هي هيئة التعليم التقني التي احتفلت الأربعاء بذكرى تأسيسها 38، حيث تم تسليط الضوء على مراحل مختلفة من تاريخ التعليم التقني في العراق في عدد من الكلمات والمداخلات، ابتدأت بكلمة لممثل عن رئيس الوزراء العراقي هو الدكتور محمد النجم.
إن تاريخ التعليم التقني في العراق يعود إلى أواخر عقد الخمسينات من القرن المنصرم، عندما تم إنشاء بعض المعاهد الفنية في بغداد، وفي آخر عقد الستينات تم توحيد تلك المعاهد في إدارة واحدة باسم هيئة المعاهد الفنية، ارتبطت بجامعة بغداد في حينه. وعند تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1970 تم فك ارتباط الهيئة من جامعة بغداد لتصبح هيئة مستقلة بذاتها حتى عام 2001، لتصبح فيما بعد هيئة التعليم التقني، بعد أن أصبحت الهيئة تضم عددا من الكليات التقنية.
النجم أعلن عن استراتيجية جديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إحداث تغيير في توجهات الحركة العلمية العراقية.
إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى إحداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتقنية، وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية لتكون مترجمة لنظرية العمل التقنية، بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب وخبرات الأمم الأخرى.
وحققت الهيئة خلال عام مضى العديد من النجاحات والتوسعات في الأقسام والمعاهد والكليات العلمية، حسب ما أوضح رئيس الهيئة الدكتور محمود شاكر الملا خلف.
اعتبارا من العام الدراسي 2006-2007، وبين إلغاء أو تغيير أو دمج لأقسام علمية، كما أجريت تغييرات كبيرة في الخطط والمفردات الدراسية، إضافة إلى استحداث 3 كليات جديدة، هي كلية الفنون التطبيقية في بغداد، والكلية التقنية الإدارية في الموصل، والكلية التقنية الإدارية في الكوفة، واستحداث 4 أقسام علمية وفرعين علميين لأول مرة للعام الدراسي 2006-2007.
هيئة التعليم التقني العراقية تعمل اليوم على الانفتاح على حركة التقدم العلمي والتقني في العالم من خلال عقد العديد من الاتفاقات مع الجامعات والمراكز العلمية العربية والعالمية.
تطوير العلاقات الثقافية وتبادلها من خلال انفتاح الهيئة على المؤسسات العلمية والتقنية في دول العالم المتطور والمنظمات الدولية، بما يساهم في رفع مستوى التعليم التقني وإيجاد فرص تدريبية للمنتسبين وإجراء البحوث المشتركة وتوفير المصادر، من أبرزها التعاون الثقافي بين هيئة التعليم التقني والجامعات البريطانية وكلياتها التقنية، والتعاون الثنائي مع وزارة التعاون والإنماء الدولي الألمانية ووكالة التدريب التقني الألمانية GTZ.
وعلى صعيد آخر، بدأت هيئة التعليم التقني آلية جديدة في الاستجابة لحاجات المجتمع، من خلال احتضان معاهدها للعاطلين عن العمل وتأهيلهم بما يتناسب وسوق العمل كما يقول الملا خرف.
ولا بد أن أشير إلى التجربة الناجحة التي أقامها المعهد التقني النجف في تأهيل العاطلين عن العمل في الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل، والتي وجهنا السادة العمداء للحدو حدوها لما لهذه المساهمة من فائدة تصب في خدمة العراق الجديد وبناء المجتمع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من عمان، حيث عزى مطلعون عراقيون سبب تأخر وصول الوفد العراقي المسرحي المشارك في أيام عمان المسرحية التي ابتدأت يوم الثلاثاء لأسباب أمنية وإدارية. الفنان هيثم عبد الرزاق أكد أن حضور المسرح العراقي في هكذا مهرجانات ضرورة ثقافية ملحة من حيث تبادل الثقافات والانفتاح على الثقافات الأخرى. رسول سرحان وجولة في أروقة المركز الثقافي الملكي.
انطلقت في العاصمة الأردنية عمان مساء الثلاثاء فعاليات مهرجان أيام عمان المسرحية في دورتها 13 بمشاركة عربية واسعة. وتزامن انطلاق الفعاليات التي تقام في المركز الثقافي الملكي مع الاحتفال بيوم المسرح العالمي. وقد أثار عدم وصول الوفد العراقي إلى عمان لحد افتتاح المهرجان استغراب الجمهور العراقي، خاصة وأن العمل العراقي الذي يحمل عنوان حاضرا للتجوال قد ثبت في المنهاج العام للفعاليات. ووصف مطلعون عراقيون سبب تأخر وصول الوفد العراقي يعود لأسباب أمنية وإدارية. وقال المسرحي الدكتور صلاح القصب إن المشهد العراقي سوف لن يغيب على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العراق حاليا.
الثقافة والفنون لا تتوقف، ولو نظرنا إلى الخارطة التاريخية للثقافة العالمية لم نجد هناك توقف لأي شيء اسمه إبداع أو لأي حركة اسمها إبداع. نحن جزء من خارطة ثقافية في العالم، لذلك فإن المثقف العراقي أو المشهد الثقافي العراقي الآن يمر بظروف صعبة جدا، ظروف معقدة، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك إبداع وأن يكون هناك تواصل وأن تكون هناك ثقافة.
الفنان هيثم عبد الرزاق أكد أن حضور المسرح العراقي في هكذا مهرجانات ضرورة ثقافية ملحة، وأضاف:
إحنا الآن مشكلة الوصول إلى عمان، أولا لأسباب أمنية، ثانيا لأسباب مادية. الأسباب الأمنية معروفة للجميع، والأسباب المادية بأنه الجهات المسؤولة هناك لازم أن ينتبهوا بأنه الثقافة ضرورة للمجتمع العراقي، لأن من الممكن أن نحارب بالثقافة الإيجابية الثقافة السلبية. الثقافة السلبية أعني بها ثقافة العنف، لأنه السائد الآن في بلدنا هو ثقافة العنف، فكيف ندفع أو نحاول أن بالاتجاه المعاكس؟ ولهذا لازم ننقل صوتنا في المهرجانات حتى يعرفوا بأنه داخل هذه الفوضى، داخل هذا البركان، أكو صوت إيجابي يريد السلام، يريد الحرية، يريد تعايش سلمي.
بمناسبة يوم المسرح العالمي، ما هي تطلعاتكم وأمنياتكم؟
يوم المسرح العالمي هو يوم ولادة الإنسان، لأن يعني المسرح مرتبط بالولادة، بالتحول، بكشف الهوية، فترك شيء والانتقال لشيء آخر، ترك الجفاف والانتقال إلى الربيع، ترك الخريف والانتقال إلى التفتح. ولهذا دائما هذا اليوم يجب أن نستذكر بانتماء الإنسان للمستقبل.
وتجسد المسرحية العراقية معاناة الإنسان العراقي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق حاليا، وهذا ما أشار إليه الفنان فلاح إبراهيم.
العراق أعد راح يشارك في مسرحية مهمة سبقا عرضت في العراق وشكلت حضور ممتاز، وعرضت في مهرجان دمشق وكانت من العروض المميزة. المسرحية هي حضر تجوال من تأليف وإخراج مهند هادي، تمثيل الفنان العراقي رائد محسن والفنان صمر قحطان. أتوقع راح يشكل شيء مهم، تحدث عن شابين عراقيين تحظل هاي الظروف، شابين يلقون نفسهم ضايعين، لأن الظرف اللي نعيشه هو حقيقة ضياع تام.
قصدك تجسد معاناة الإنسان العراقي؟
نعم، تجسد معاناة الإنسان العراقي بكل صفات. أتوقع أنه العمل راح يشكل شيء مهم عند المشاهد.
اليوم يصادف يوم المسرح العالمي، ما هي طموحاتكم وتطلعاتكم أمنياتكم كفنانين؟
أتمنى أنه يرجع يوم المسرح مثل ما كان في العراق. في العراق كان يوم المسرح يشكل ظاهرة ثقافية ممتازة، وكان يوم المسرح في العراق عبارة عن تقييم للحركة المسرحية العراقية خلال سنة واحدة.
هذا وكان العراق قد فاز العام الماضي على الجائزة الأولى في المهرجان من خلال مشاركته بمسرحية العرس الوحشي التي حازت على لقب أفضل عمل متكامل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
Thank you.
طول العمر ما يقصع الطوي يا ريل طلعة ودغش والعشق جذابي وتقضي طول العمر ما يقصع الطوي نتوالى فيه ويا الدروب وترابك ترابي وهدر هواهم ويلمه حد السنة في القطر
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة البرامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق.